بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين برحمتك يا رب العالمين. هذا هو المجلس الثاني ضمن دورة العلمية المتقدمة 27 من دورات الشيخ عبد الله القرعاوي رحمه الله لعامها 1442. يقول العلامة الجليل حافظ بن أحمد الحكمي في كتابه السبل السوية، يقول رحمه الله: أما أحق الناس بالإمام فهم أولو العقول والأحلام، وتابع الإمام لا مسابقا له بهيئات الصلاة مطلقا، وهل إذا صلى لعذر قاعدا يقوم أو يقعد من به اقتدى، قد أمر الرسول بالجلوس ثم كان بشكوى موته قيامهم. ومن هنا قيل بنسخ الأول وقيل محكم بلا تحول.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقول الناظم رحمه الله تعالى: أما أحق الناس بالإمام فهم أولو العقول والأحلام. في هذا البيت يبين الناظم رحمه الله من الأولى بالوقوف خلف الإمام من المأمومين، وأنهم أهل الفضل أهل العقول الصحيحة الذين فرقوا بين الحق والباطل والنافع والضار والرشاد والغي والصحيح والفاسد والمقبول والمردود، ليقتدي بهم من بعدهم من المأمومين، وليحفظوا للإمام أفعال الصلاة إذا نابه شيء فيها، لأنهم قد عقلوا عن الله مراده واهتموا بشأن دينهم فتفقهوا فيه وامتثلوا أمر نبيهم صلى الله عليه وسلم في قوله: ليليني منكم أولو الأحلام والنهى. وقد فهم الصحابة رضي الله عنهم مراده من هذا الأمر واعتبروه واجبا عليهم، فكانوا يتبادرون إلى الصفوف الأولى التي تلي الإمام. ثم قال رحمه الله: وتابع الإمام لا مسابقة. في هذا البيت أيضا بيان حكم متابعة المأموم للإمام، وأنها واجب، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. فقوله: وأقيموا الصف في الصلاة، أي أنه يشرع للإنسان إذا كان مأموما أن يتعاهد الصف الذي هو واقف فيه. وأما المسابقة هذا الواجب على المأموم، وهي المتابعة والاهتمام. أما الموافقة فمكروهة، وأما المسابقة فقد جاء الوعيد الشديد في حق المسابق لإمامه، قد جاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار، أو يحول صورته إلى صورة حمار؟ فهذا الوعيد الشديد في مخالفة الإمام، يجب الامتثال. وفي قول الناظم رحمه الله تعالى: وهل إذا صلى لعذر قاعدا يقوم أو يقعد من به اقتدى؟ قد أمر الرسول بالجلوس ثم كان بشكوى موته قيامهم. في هذين البيتين تقرير مسألة ائتمام القائم بالقاعد، والذي انتهى إليه كلام الفقهاء رحمهم الله، أن آخر الأمرين من فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو إقرارهم على الائتمام به قياما في مرض موته. كان يصلي جالسا والصحابة رضي الله تعالى عنهم قياما، وما كان قبل ذلك على خلاف هذه الصورة فهو منسوخ بآخر ما علم عنه صلى الله عليه وسلم وأقر أمته عليه. وأما الائتمام، ائتمام المريض قاعدا بالإمام القائم، فهذا لا حرج فيه. نعم.
قال رحمه الله: وسن أن يطول الأولى على ما بعد هذا في الصحيح نقلا، ويشرع التخفيف إن خاف على من خلفه الفتنة حيث طول، وكل ما أدركه المسبوق مع إمامه فمثل صنعه صنع.
نعم. في البيتين الأولين: وسن أن يطول الأولى على ما بعدها، على أنه يشرع تطويل الركعة الأولى على ما بعدها ليتمكن المسبوق من إدراك الجماعة، لما جاء من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في صحيح مسلم: لقد كانت الصلاة تقام فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يتوضأ، ثم يأتي رسول الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى مما يطيلها. فهذا يفيد تطويل، مشروعية تطويل القراءة في الركعة الأولى على ما بعدها. أما إذا خاف الإمام التطويل على المأمومين وأنه يكون لهم فتنة، يعني ينصرفوا عن المسجد، ينصرفوا عن الجماعة، فإنه يراعي ذلك ويخفف بهم في القراءة، يشرع له التخفيف في القراءة بعد الفاتحة مع مراعاة الحفاظ على أركان الصلاة وواجباتها، ويحذر الإمام من التخفيف المفضي إلى التطفيف، لأن بعض الأئمة هداهم الله يأخذون هذه الرخصة على إطلاقها، ويرون بأن التخفيف في الصلاة مشروع، يعني بأن يسرق من أركان الصلاة وواجباتها، وهذا لا يجوز. فالتخفيف الذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم في جملة الصلاة أن يكون وقتها مناسبا لأحكامها، فلا بد أن يكون الإمام فقيها بأفعال الصلاة فيأتي بها على الوجه المشروع، وليس في الطمأنينة وهو التسبيح في الركوع والسجود. التسبيح المشروع الواجب واحد، وما زاد على ذلك فسنة. فإذا اقتصر الإمام على تسبيحة واحدة مطمئنا فيها في ركوعه وفي سجوده، وعلى التسميع والتحميد وعلى الاستغفار في الجلسة بين السجدتين، فإنه قد أتى بالصلاة على الوجه المشروع مع تخفيفها. أما إذا خفف أكثر من ذلك فلا يكون إلا على حساب صحة الصلاة، فلا يجوز. أين وصلنا؟
وكل ما أدركه المسبوق.
نعم. وكل ما أدركه المسبوق ما إمامه فمثل صنعه صنع، أي أنه يجب على المسبوق الداخل إلى الصلاة أن يفعل مثل فعل إمامه، فإن وجده راكعا ركع، أو وجده ساجدا سجد، أو وجده جالسا جلس، إلا من أدرك الصف مكتملا فينتظر من يصف معه، وهو معذور في هذا لأنه لا يجوز له الدخول في الصلاة منفردا. نعم.
قال رحمه الله: واعتد بالركعة من قد دخل مع الإمام راكعا معتدلا، وما يفته فليتم بعدما إمامه من الصلاة سلما، وخلف صف لا يصلي الرجل، وأمره بأن يعيد نقل، وجاز أن يجتر شخصا معه، وسن للمجرور أن يطيعه.
نعم. قال: واعتد بالركعة من قد دخل، يعني المسبوق إذا أدرك الإمام راكعا معتدلا فإنه يعتد بتلك الركعة. في حديث أبي بكرة رضي الله عنه لما انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: زادك الله حرصا ولا تعد. وهذا هو مذهب الجمهور، وهو الاعتداد بالركعة، وذهب بعض العلماء إلى عدم الاعتداد بالركعة التي لم يقرأ فيها المصلي المسبوق بفاتحة الكتاب. ذكر الشارح العلامة الشيخ زيد بن محمد المدخلي رحمه الله المسألتين ودليل كل جماعة، وذكر نتيجة الخلاف وأنها خطيرة، ومن أراد الوقوف على التفصيل المذكور فليراجع كتاب الأفنان جين 2 صاد 106 إلى 114. قال: ومن يفته فليتم بعدما إمامه من الصلاة سلم. هذا البيت إرشاد للمسبوق إلى أنه يجب عليه متابعة إمامه فيما بقي من صلاته حتى إذا سلم الإمام تسليمة الثانية وخرج من صلاته قام المسبوق ليأتي بما بقي عليه من صلاته، ولا يجوز له أن يقوم لإتمام ما فاته من صلاته قبل أن يسلم إمامه، فلا بد من متابعته حتى ينتهي. قال: وخلف صف لا يصلي الرجل. اختلف العلماء في صحة المنفرد خلف الصف، في صحة صلاة المنفرد خلف الصف، فقيل صحيحة مع الكراهة، وقيل غير صحيحة، وقال جماعة منهم إذا اجتهد في البحث عن مكان ولم يجد، وكذلك لم يجد من يصف معه ممن لم يسبق لهم دخول في الصلاة، فلا إعادة عليه وصلاته صحيحة. وهذا القول أقرب إلى الجمع بين الأقوال السابقة. قال: وجاز أن يجتر شخصا معه، وسن للمجرور أن يطيعه. اختلف العلماء في حكم الاجترار، فأجازه بعضهم وقال بكراهته البعض الآخر. وإذا تعذر على المسبوق وجود فرجة في الصفوف ولا من يصف معه فصف وحده في هذه الحالة فهو خير من الاجترار، لأنه يترتب عليه وعيد شديد بسبب قطع الصف، لأن المجتر يقطع الصف الذي أخرج منه المجرور. وإن كان الناظم رحمه الله تعالى مال إلى مشروعية الاجترار وأنه جائز، قال: وكل ما اختل من الإمام، هنا وصلنا
أقرأ.
نعم،
قال رحمه الله: وكل ما اختل من الإمام عليه لا على ذوي ائتمام، وفي انصراف فالرجال أخر كي يذهب النساء نص الخبر.
نعم، قال رحمه الله: وكل ما اختل من الإمام، يعني كل نقص يحصل في صلاة الإمام بسبب فسقه أو جهله أو بدعته أو تأخيره للصلاة عن وقتها، فإنه هو المسؤول عن هذا الخطأ، وهو يبوء بإثم ذلك ويحاسب على الإساءة، وليس على المأموم من إثم إذا هو أحسن صلاته واحتسب إساءة إمام واجتنب إساءة إمامه، فهذا لابد أن يبرأ منه المأموم، لأنه لا ذنب له في فعل إمامه الذي حصل منه من تقصير. قال: وفي انصراف فرجال أخر ليذهب النساء نص الخبر، أي إذا حضر النساء صلاة الجماعة مع الرجال في المساجد ثم انقضت الصلاة، تعين على الرجال أن يثبتوا في أماكنهم مع الإمام حتى انصرف النساء إلى بيوتهن، وذلك خشية الفتنة، لأنه إذا اختلط الرجال بالنساء حصل بذلك ضرر وفتنة والعياذ بالله. نعم،
قال رحمه الله: باب صلاة الجمعة. عند سماع الداعي فليبادر إلى حضورها بلا تأخر، ويشرع الغسل مع التطيب لها كذا الدهن ولبس الطيب، والجرز اقرأها مع الإنسان في صبحها وهي على الأعيان، فرض محتم على القول الأصح، وكم بتركها من الوعيد صح.
نعم، قوله رحمه الله: عند سماع الداعي، يعني المؤذن لصلاة الجمعة، فليبادر، يعني فليستعد للذهاب إلى المسجد، لقوله جل وعلا: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. قال: فليبادر إلى حضورها بلا تأخر، لا يسوف ويؤخر ويقول الآن أذن، حتى يذهب وقت الفضيلة، لأنه قد ثبت في الحديث أن من اغتسل يوم الجمعة ولبس من أحسن ثيابه ومس من طيب بيته ثم بكر إلى المسجد كان كمن تقرب ببدنه، من راح في الساعة الأولى وهو أول دخول وقت الجمعة، ومن جاء في الساعة الثانية فكأنما قرب بكرة، يعني جاء متأخرا بعد الأول، فتكون الصدقة في حقه أقل من الأول، وهي أعظم ممن بعده. ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أكره، وهذا لا يزال على خير، والثلاثة كلهم مسارعون إلى مغفرة الله ورحمته. ومن راح في الساعة الرابعة، يعني في الوقت المتأخر، فكأنما قرب دجاجة، وهي وإن كان فيها نفع لكنه ضئيل، وأجرها أقل من أجر البدنة فضلا عن أجر البقرة أو الكبش. ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فهذا التفاوت في الفضل بناء على التسابق إلى الحضور. فالملائكة تجلس على أفواه السكك يكتبون الداخل إلى المسجد يوم الجمعة الأول فالأول، فإذا خرج الخطيب طوت الملائكة الصحف وجاءوا يسمعون الذكر. هذه الأبيات تدل على فضل الاغتسال والتنظف والتطيب ولبس أحسن الثياب والتبكير إلى الصلاة، كما يدل على مشروعية قراءة سورتي ألف لام تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان حين من الدهر في فجر صبحها. هذا يسن ويشرع. وقوله رحمه الله وهي على الأعيان فرض محتم إلى آخر البيت دليل على حكم صلاة الجمعة وأنها فرض عين على الرجال العقلاء المسلمين الأحرار المقيمين، فلا يجوز لأحد أن يتأخر عنها إلا من استثناهم الشرع وهم الذين لا تجب عليهم الجمعة وهم الذين عناهم الناظم بقوله وامرأة عبد مريض وصبي. نعم،
قال رحمه الله وامرأة عبد مريض وصبي مسافر عليهم لم تجب واتفقوا على اشتراط كونها جماعة فلا تصح دونها، واختلفوا فيها بكم تنعقد 15 مذهبا قد عددوا، ووقتها كالظهر نصفا فاعلمي، وفعلها قبل الزوال قد نمي، سن على المنبر للإمام.
نعم، نعم. قال وامرأة عبد مريض وصبي مسافر عليهم لم تجب، يعني أن الجمعة لا تجب على هؤلاء. فالمرأة ليست من أهل الجماعة ولا الجمعة، والمريض معذور بمرضه الذي يخاف إذا خرج إلى الجمعة أن يتضاعف مرضه أو يطول برؤه، وكذلك الصبي لأنه غير بالغ فهو غير مكلف لا تجب عليه، وكذلك المسافر، فالجمعة لا تجب على المسافر بل تجب على المستوطن المقيم ببناء هؤلاء الذين عذرهم الإسلام. واتفقوا على اشتراط كونها جماعة، واتفقوا على اشتراط كونها جماعة فلا تصح دونها، يعني اشترطوا للجمعة أن تكون جماعة. وبكم تنعقد؟ ذكر الشيخ زيد رحمه الله تعالى في شرحه لهذا البيت 15 قولا، أي ما هو العدد الذي تنعقد به الجمعة. وعلى من أراد الفائدة أن يراجع الكتاب جزء الثاني صفحة 141 إلى 46. قوله ووقتها كالظهر نصا فاعلمي، وفعلها قبل الزوال كدنمي. كلام العلماء في وقت الجمعة وأن الجمهور على كونه بعد الزوال لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ومداومته على ذلك. وقيل يجوز فعلها قبل الزوال، قال وسنة على المنبر للإمام. نعم.
قال رحمه الله: سنة على المنبر للإمام أن يبدأ المأموم بالسلام وقائما يخطب خطبتين يجلس باطمئنان بينتين، وليعلي صوته مع التذكير للناس بالترغيب والتحذير، والحمد والشهادتين فيهما، وليتلو قرآنا بكل منهما.
نعم، هذه الأبيات الخمسة أو الأربعة في بيان ما يسن على ما يسن للخطيب أن يفعله إذا دخل المسجد. قال سنة على المنبر للإمام أن يصعد على المنبر وهو مكان مرتفع ليشاهده المأمومون وليبلغ صوته إليهم، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إلى جذع، فصنع له المنبر من طرفاء الغابة من ثلاث درجات، فلما كان الجمعة التي أراد أن يصعد عليه تجاوز الجذع فحن حنين الطفل، فنزل إليه النبي صلى الله عليه وسلم فضمه حتى سكن، فمن هنا شرع اتخاذ المنبر ليكون أبلغ لصوت الخطيب. إذا صعد المنبر أن يبدأ المأمومين بالسلام ويسلم عليهم ثم يجلس ليؤذن المؤذن بين يديه، فإذا انتهى من الأذان قام ليؤدي خطبتي الجمعة وهما شرطان لصحة الجمعة، أي يشترط لصحة الجمعة تقدم خطبتين وأن يبدأهما بحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وقراءة آية من كتاب الله ثم يذكر موعظته وخطبته. قال وقائما يخطب خطبتين يجلس باطمئنان بينتين، يعني بين الخطبتين يجلس جلسة ليرتاح فيها وليعد للخطبة الثانية ثم يقوم لأدائها. قال وليعلي صوته مع التذكير للناس بالترغيب والتحذير كما هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا خطب الناس على صوته يقول صبحكم ومساكم كأنه منذر جيش، فيشرع للإمام أن تكون خطبته جزلة بمعنى بليغة لها تأثير في القلوب، وأن يؤديها بألفاظ تناسب المقام والمكان، وأن تكون باللغة العربية، لأن اللحن فيها يفسد المعنى. قال: وليعلي صوته مع التذكير للناس بالترغيب والتحذير. هذا هو موضوع خطبة الجمعة، ترغيب وترهيب، يرغبهم فيما عند الله جل وعلا، ويحثهم على الأسباب الموصلة إليه، ويحذرهم مما يوصلهم إلى عذاب الله، ويبين لهم الأسباب الموصلة إلى ذلك. ولا شك أن من بيان الترغيب الوصية بتوحيد الله عز وجل وطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وطاعة من أمر الله بطاعتهم كولاة الأمر، والقيام بالحقوق العامة والخاصة، ويحذر من المخالفة لذلك، حذر من الشرك والبدع والمنكرات التي تخالف هذه الأصول. ولا بد أن يكون الخطيب حكيما يختار الموضوع المناسب للوقت المناسب، فيضع العلاج للأمة، العلاج المناسب للقضايا التي يعيشونها. قال: والحمد والشهادتين فيهما وليتلو قرآنا بكل منهما، يعني يأتي في كل خطبة بآية من القرآن، وفي الدعاء يشير بالمسبحة، إذا دعا أشار بالسبابة إلى أشار بالمسبحة إلى أعلى، كما رواه الترمذي وصححه. أين وصلنا؟
هنا عند في الدعاء.
نعم.
نكمل؟
أيوة كمل.
قال رحمه الله: وفي الدعاء يشير بالمسبحة كما رواه الترمذي وصححه، وسنة أمر الخطيب من دخل بفعل ركعتين حيث لم يصل، وصل ركعتين بعد الخطبة جهرا كفعل من أتى بالشرعة يقرأ بالأعلى وهل أتاك أو بجمعة وما يليها قد رووا، ومن يكن أخراهما قد أدركا فليضف الأخرى وعد مدركا.
نعم. قال: وسنة
وفي الدعاء
يشير بالمسبحة كما رواه الترمذي وصححه، أنه إذا دعا أشار بالمسبحة إلى أعلى، ثم قال: وسنة أمر الخطيب من دخل، يعني إذا دخل داخل إلى المسجد والخطيب يخطب، فإنه يشرع أن يأمره بفعل ركعتين حيث لم يصل، يعني إذا دخل وجلس فعلى الخطيب أن ينبه هذا الداخل أن يصلي ركعتين خفيفتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يخطب إذ دخل رجل من الصحابة رضي الله عنهم فجلس فقال: يا فلان أصليت ركعتين؟ قال: لا. قال: قم فصلي ركعتين وتجوز فيهما. ثم قال: وصلي ركعتين بعد الخطبة، يعني الجمعة، صلاة الجمعة تكون بعد الخطبة جهرا كفعل من أتى بالشرعة، يعني يجهر فيهما بالقراءة، فيقرأ الفاتحة وسورة بعدها يقرأ بالأعلى وهل أتاك، أو بجمعة وما يليها قد رووا. إما أن يقرأ في صلاة الجمعة بالأعلى في الركعة الأولى وبالغاشية في الركعة الثانية، أو يقرأ في الأولى بسورة الجمعة ويقرأ في الثانية بسورة المنافقون، هذا وارد وهذا وارد. وقال ومن يكن أخراه ما قد أدرك، يعني آخر الركعتين أدرك الركعة الثانية، ومن يكن أخراه ما قد أدرك فليضف الأخرى وعد مدركا، يعني من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الجمعة، ومن فاتته الركعة الثانية من الجمعة فقد فاتته الجمعة كليا ووجب عليه أن يصليها ظهرا. ما إذا فاتته بالكلية فإنه لم يدرك الجمعة، وهذا دليل على أن من أدرك الركعة، أدرك الإمام راكعا فقد أدرك الركعة، أن الصلاة تدرك بركعة، فيكون من أدرك ركعة من الجمعة يضيف إليها أخرى ويكون مدركا للجمعة. ومن لم يدرك الركعة الأخيرة خلف الله عليه، وجب عليه أن يصليها ظهرا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.
السلام الله عليكم، جزاكم الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين برحمتك يا رب العالمين. هذا هو المجلس الثاني ضمن دورة العلمية المتقدمة 27 من دورات الشيخ عبد الله القرعاوي رحمه الله لعامها 1442. يقول العلامة الجليل حافظ بن أحمد الحكمي في كتابه السبل السوية، يقول رحمه الله: أما أحق الناس بالإمام فهم أولو العقول والأحلام، وتابعي الإمام لا مسابقا له بهيئات الصلاة مطلقا، وهل إذا صلى لعذر قاعدا يقوم أو يقعد من به اقتدى، قد أمر الرسول بالجلوس ثم كان بشكوى موته قيامهم. ومن هنا قيل بنسخ الأول وقيل محكم بلا تحول.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقول الناظم رحمه الله تعالى: أما أحق الناس بالإمام فهم أولو العقول والأحلام، في هذا البيت يبين الناظم رحمه الله من الأولى بالوقوف خلف الإمام من المأمومين، وأنهم أهل الفضل أهل العقول الصحيحة الذين فرقوا بين الحق والباطل والنافع والضار والرشاد والغي والصحيح والفاسد والمقبول والمردود، ليقتدي بهم من بعدهم من المأمومين، وليحفظوا للإمام أفعال الصلاة إذا نابه شيء فيها، لأنهم قد عقلوا عن الله مراده واهتموا بشأن دينهم فتفقهوا فيه وامتثلوا أمر نبيهم صلى الله عليه وسلم في قوله ليليني منكم أولو الأحلام والنهى. وقد فهم الصحابة رضي الله عنهم مراده من هذا الأمر واعتبروه واجبا عليهم، فكانوا يتبادرون إلى الصفوف الأولى التي تلي الإمام. ثم قال رحمه الله: وتابع الإمام لا مسابقة. في هذا البيت أيضا بيان حكم متابعة المأموم للإمام وأنها واجب، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. فقوله وأقيموا الصف في الصلاة أي أنه يشرع للإنسان إذا كان مأموما أن يتعاهد الصف الذي هو واقف فيه. وأما المسابقة هذا الواجب على المأموم، وهي المتابعة والاهتمام. أما الموافقة فمكروهة، وأما المسابقة فقد جاء الوعيد الشديد في حق المسابق لإمامه، قد جاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يحول صورته إلى صورة حمار؟ هذا الوعيد الشديد في مخالفة الإمام، يجب الامتثال. وفي قول الناظم رحمه الله تعالى: وهل إذا صلى لعذر قاعدا يقوم أو يقعد من به اقتدى؟ قد أمر الرسول بالجلوس ثم كان بشكوى موته قيامهم. في هذين البيتين تقرير مسألة ائتمام القائم بالقاعد، والذي انتهى إليه كلام الفقهاء رحمهم الله، أن آخر الأمرين من فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو إقرارهم على الائتمام به قياما في مرض موته. كان يصلي جالسا والصحابة رضي الله تعالى عنهم قياما، وما كان قبل ذلك على خلاف هذه الصورة فهو منسوخ بآخر ما علم عنه صلى الله عليه وسلم وأقر أمته عليه. وأما الائتمام، ائتمام المريض قاعدا بالإمام القائم، فهذا لا حرج فيه. نعم.
قال رحمه الله: وسن أن يطول الأولى على ما بعد هذا في الصحيح نقل، ويشرع التخفيف إن خاف على من خلفه الفتنة حيث طول، وكل ما أدركه المسبوق مع إمامه فمثل صنعه صنع.
نعم. في البيتين الأولين: وسن أن يطول الأولى على ما بعدها، على أنه يشرع تطويل الركعة الأولى على ما بعدها ليتمكن المسبوق من إدراك الجماعة، لما جاء من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في صحيح مسلم: لقد كانت الصلاة تقام فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يتوضأ، ثم يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى مما يطيلها. فهذا يفيد تطويل مشروعية تطويل القراءة في الركعة الأولى على ما بعدها. أما إذا خاف الإمام التطويل على المأمومين وأنه يكون لهم فتنة يعني ينصرفوا عن المسجد ينصرفوا عن الجماعة فإنه يراعي ذلك ويخفف بهم في القراءة يشرع له التخفيف في القراءة بعد الفاتحة مع مراعاة الحفاظ على أركان الصلاة وواجباتها ويحذر الإمام من التخفيف المفضي إلى التطفيف لأن بعض الأئمة هداهم الله يأخذون هذه الرخصة على إطلاقها ويرون بأن التخفيف في الصلاة مشروع يعني بأن يسرق من أركان الصلاة وواجباتها وهذا لا يجوز فالتخفيف الذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم في جملة الصلاة أن يكون وقتها مناسبا لأحكامها فلا بد أن يكون الإمام فقيها لأفعال الصلاة فيأتي بها على الوجه المشروع وليس في الطمأنينة وهو التسبيح في الركوع والسجود التسبيح المشروع الواجب واحد وما زاد على ذلك فسنة فإذا اقتصر الإمام على تسبيحة واحدة مطمئنا فيها في ركوعه وفي سجوده وعلى التسميع والتحميد وعلى الاستغفار في الجلسة بين السجدتين فإنه قد أتى بالصلاة على الوجه المشروع مع تخفيفها أما إذا خفف أكثر من ذلك فلا يكون إلا على حساب صحة الصلاة فلا يجوز أين وصلنا؟
وكل ما أدركه المسبوق
نعم وكل ما أدركه المسبوق مع إمامه فمثل صنعه صنع أي أنه يجب على المسبوق الداخل إلى الصلاة أن يفعل مثل فعل إمامه فإن وجده راكعا ركع أو وجده ساجدا سجد أو وجده جالسا جلس إلا من أدرك الصف مكتملا فينتظر من يصف معه وهو معذور في هذا لأنه لا يجوز له الدخول في الصلاة منفردا نعم.
قال رحمه الله واعتد بالركعة من قد دخل مع الإمام راكعا معتدلا وما يفته فليتم بعدما إمامه من الصلاة سلما وخلف صف لا يصلي الرجل وأمره بأن يعيد نقل وجاز أن يجتر شخصا معه وسن للمجرور أن يطيعه
نعم. قال واعتد بالركعة من قد دخل يعني المسبوق إذا أدرك الإمام راكعا معتدلا فإنه يعتد بتلك الركعة في حديث أبي بكرة رضي الله عنه لما انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال زادك الله حرصا ولا تعد وهذا هو مذهب الجمهور وهو الاعتداد بالركعة وذهب بعض العلماء إلى عدم الاعتداد بالركعة التي لم يقرأ فيها المصلي المسبوق بفاتحة الكتاب ذكر الشارح العلامة الشيخ زيد بن محمد المدخلي رحمه الله المسألتين، ودليل كل جماعة، وذكر نتيجة الخلاف وأنها خطيرة، ومن أراد الوقوف على التفصيل المذكور فليراجع كتاب الأفنان جين 2 صاد 106 إلى 114. قال: ومن يفته فليتم بعدما إمامه من الصلاة سلم. هذا البيت إرشاد للمسبوق إلى أنه يجب عليه متابعة إمامه فيما بقي من صلاته حتى إذا سلم الإمام تسليمة الثانية وخرج من صلاته قام المسبوق ليأتي بما بقي عليه من صلاته، ولا يجوز له أن يقوم لإتمام ما فاته من صلاته قبل أن يسلم إمامه، فلا بد من متابعته حتى ينتهي. قال: وخلف صف لا يصلي الرجل. اختلف العلماء في صحة المنفرد خلف الصف، في صحة صلاة المنفرد خلف الصف، فقيل صحيحة مع الكراهة، وقيل غير صحيحة، وقال جماعة منهم إذا اجتهد في البحث عن مكان ولم يجد، وكذلك لم يجد من يصف معه ممن لم يسبق لهم دخول في الصلاة، فلا إعادة عليه وصلاته صحيحة. وهذا القول أقرب إلى الجمع بين الأقوال السابقة. قال: وجاز أن يجتر شخصا معه، وسن للمجرور أن يطيعه. اختلف العلماء في حكم الاجترار، فأجازه بعضهم وقال بكراهته البعض الآخر. وإذا تعذر على المسبوق وجود فرجة في الصفوف ولا من يصف معه فصف وحده في هذه الحالة فهو خير من الاجترار، لأنه يترتب عليه وعيد شديد بسبب قطع الصف، لأن المجتر يقطع الصف الذي أخرج منه المجرور. وإن كان الناظم رحمه الله تعالى مال إلى مشروعية الاجترار وأنه جائز. قال: وكل ما اختل من الإمام، هنا وصلنا
أقرأ.
نعم.
قال رحمه الله: وكل ما اختل من الإمام عليه لا على ذوي ائتمام، وفي انصراف فالرجال أخر كي يذهب النساء، نص الخبر.
نعم. قال رحمه الله: وكل ما اختل من الإمام، يعني كل نقص يحصل في صلاة الإمام بسبب فسقه أو جهله أو بدعته أو تأخيره للصلاة عن وقتها، فإنه هو المسؤول عن هذا الخطأ، وهو يبوء بإثم ذلك ويحاسب على الإساءة وليس على المأموم من إثم، إذا هو أحسن صلاته واحتسب إساءة إمام واجتنب إساءة إمامه، فهذا لا بد أن يبرأ منه المأموم، لأنه لا ذنب له في فعل إمامه الذي حصل منه من تقصير. قال: وفي انصراف فرجال أخر ليذهب النساء، نص الخبر، أي إذا حضر النساء صلاة الجماعة مع الرجال في المساجد ثم انقضت الصلاة تعين على الرجال أن يثبتوا في أماكنهم مع الإمام حتى انصرف النساء إلى بيوتهن، وذلك خشية الفتنة، لأنه إذا اختلط الرجال بالنساء حصل بذلك ضرر وفتنة والعياذ بالله. نعم.
قال رحمه الله: باب صلاة الجمعة. عند سماع الداعي فليبادر إلى حضورها بلا تأخر، ويشرع الغسل مع التطيب لها كذا الدهن ولبس الطيب، والجرز اقرأها مع الإنسان في صبحها وهي على الأعيان، فرض محتم على القول الأصح، وكم بتركها من الوعيد صح.
نعم. قوله رحمه الله عند سماع الداعي، يعني المؤذن لصلاة الجمعة، فليبادر، يعني فليستعد للذهاب إلى المسجد، لقوله جل وعلا: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. قال: فليبادر إلى حضورها بلا تأخر، لا يسوف ويؤخر ويقول الآن أذن، حتى يذهب وقت الفضيلة، لأنه قد ثبت في الحديث أن من اغتسل يوم الجمعة ولبس من أحسن ثيابه ومس من طيب بيته ثم بكر إلى المسجد كان كمن تقرب ببدنه، من راح في الساعة الأولى وهو أول دخول وقت الجمعة، ومن جاء في الساعة الثانية فكأنما قرب بكرة، يعني جاء متأخرا بعد الأول، فتكون الصدقة في حقه أقل من الأول، وهي أعظم ممن بعده. ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أكرم، وهذا لا يزال على خير. والثلاثة كلهم مسارعون إلى مغفرة الله ورحمته. ومن راح في الساعة الرابعة، يعني في الوقت المتأخر، فكأنما قرب دجاجة، وهي وإن كان فيها نفع لكنه ضئيل، وأجرها أقل من أجر البدنة فضلا عن أجر البقرة أو الكبش. ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فهذا التفاوت في الفضل بناء على التسابق إلى الحضور، فالملائكة تجلس على أفواه السكك يكتبون الداخل إلى المسجد يوم الجمعة الأول فالأول، فإذا خرج الخطيب طوت الملائكة الصحف وجاءوا يسمعون الذكر. هذه الأبيات تدل على فضل الاغتسال والتنظف والتطيب ولبس أحسن الثياب والتبكير إلى الصلاة، كما يدل على مشروعية قراءة سورتي ألف لام تنزيل السجدة: وهل أتى على الإنسان حين من الدهر في فجر صبحها. هذا يسن ويشرع. وقوله رحمه الله: وهي على الأعيان فرض محتم، إلى آخر البيت، دليل على حكم صلاة الجمعة وأنها فرض عين على الرجال العقلاء المسلمين الأحرار المقيمين، فلا يجوز لأحد أن يتأخر عنها إلا من استثناهم الشرع وهم الذين لا تجب عليهم الجمعة وهم الذين عناهم الناظم بقوله وامرأة عبد مريض وصبي. نعم.
قال رحمه الله: وامرأة عبد مريض وصبي مسافر عليهم لم تجب واتفقوا على اشتراط كونها جماعة فلا تصح دونها، واختلفوا فيها بكم تنعقد 15 مذهبا قد عددوا، ووقتها كالظهر نصا فاعلمي، وفعلها قبل الزوال قد نمي، سن على المنبر للإمام.
نعم. نعم. قال: وامرأة عبد مريض وصبي مسافر عليهم لم تجب، يعني أن الجمعة لا تجب على هؤلاء. فالمرأة ليست من أهل الجماعة ولا الجمعة، والمريض معذور بمرضه الذي يخاف إذا خرج إلى الجمعة أن يتضاعف مرضه أو يطول برؤه، وكذلك الصبي لأنه غير بالغ فهو غير مكلف لا تجب عليه، وكذلك المسافر، فالجمعة لا تجب على المسافر بل تجب على المستوطن المقيم ببناء فهؤلاء الذين عذرهم الإسلام واتفقوا على اشتراط كونها جماعة فلا تصح دونها، يعني اشترطوا للجمعة أن تكون جماعة. وبكم تنعقد؟ ذكر الشيخ زيد رحمه الله تعالى في شرحه لهذا البيت 15 قولا، أي ما هو العدد الذي تنعقد به الجمعة. وعلى من أراد الفائدة أن يراجع الكتاب الجزء الثاني صفحة 141 إلى 46. قوله: ووقتها كالظهر نصا فاعلمي، وفعلها قبل الزوال قد نمي. كلام العلماء في وقت الجمعة وأن الجمهور على كونه بعد الزوال لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ومداومته على ذلك، وقيل يجوز فعلها قبل الزوال. قال: وسنة على المنبر للإمام. نعم.
قال رحمه الله: سنة على المنبر للإمام أن يبدأ المأموم بالسلام، وقائما يخطب خطبتين، يجلس باطمئنان بينتين، وليعلي صوته مع التذكير للناس بالترغيب والتحذير، والحمد والشهادتين فيهما، وليتلو قرآنا بكل منهما.
نعم. هذه الأبيات الخمسة أو الأربعة في بيان ما يسن على ما يسن للخطيب أن يفعله إذا دخل المسجد. قال: سنة على المنبر للإمام أن يصعد على المنبر وهو مكان مرتفع ليشاهده المأمومون وليبلغ صوته إليهم، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إلى جذع، فصنع له المنبر من طرفاء الغابة من ثلاث درجات، فلما كان الجمعة التي أراد أن يصعد عليه تجاوز الجذع فحن حنين الطفل فنزل إليه النبي صلى الله عليه وسلم فضمه حتى سكن، فمن هنا شرع اتخاذ المنبر ليكون أبلغ لصوت الخطيب. إذا صعد المنبر أن يبدأ المأمومين بالسلام ويسلم عليهم ثم يجلس ليؤذن المؤذن بين يديه، فإذا انتهى من الأذان قام ليؤدي خطبتي الجمعة وهما شرطان لصحة الجمعة، أي اشترط لصحة الجمعة تقدم خطبتين وأن يبدأهما بحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وقراءة آية من كتاب الله ثم يذكر موعظته وخطبته. قال وقائما يخطب خطبتين يجلس باطمئنان بينتين، يعني بين الخطبتين يجلس جلسة ليرتاح فيها وليعد للخطبة الثانية ثم يقوم لأدائها. قال وليعلي صوته مع التذكير للناس بالترغيب والتحذير كما هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا خطب الناس على صوته يقول صبحكم ومساكم كأنه منذر جيش، فيشرع للإمام أن تكون خطبته جزلة بمعنى بليغة لها تأثير في القلوب، وأن يؤديها بألفاظ تناسب المقام والمكان، وأن تكون باللغة العربية لأن اللحن فيها يفسد المعنى. قال وليعلي صوته مع التذكير للناس بالترغيب والتحذير، هذا هو موضوع خطبة الجمعة، ترغيب وترهيب، يرغبهم فيما عند الله جل وعلا ويحثهم على الأسباب الموصلة إليه ويحذرهم مما يوصلهم إلى عذاب الله ويبين لهم الأسباب الموصلة إلى ذلك. ولا شك أن من بيان الترغيب الوصية بتوحيد الله عز وجل وطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وطاعة من أمر الله بطاعتهم كولاة الأمر والقيام بالحقوق العامة والخاصة، ويحذر من المخالفة لذلك، حذر من الشرك والبدع والمنكرات التي تخالف هذه الأصول. ولا بد أن يكون الخطيب حكيما يختار الموضوع المناسب للوقت المناسب فيضع العلاج للأمة، العلاج المناسب للقضايا التي يعيشونها. قال والحمد والشهادتين فيهما وليتلو قرآنا بكل منهما، يعني يأتي في كل خطبة بآية من القرآن. وفي الدعاء يشير بالمسبحة، إذا دعا أشار بالسبابة إلى، أشار بالمسبحة إلى أعلى، كما رواه الترمذي وصححه. أين وصلنا؟
هنا عند في الدعاء.
نعم.
نكمل؟
أيوكمل.
قال رحمه الله: وفي الدعاء يشير بالمسبحة كما رواه الترمذي وصححه. وسنة أمر الخطيب من دخل بفعل ركعتين حيث لم يصل، وصل ركعتين بعد الخطبة جهرا كفعل من أتى بالشرعة يقرأ بالأعلى وهل أتاك أو بجمعة وما يليها قد رووا. ومن يكن أخراهما قد أدركا فليضف الأخرى وعد مدركا.
نعم. قال: وسنة،
وفي الدعاء،
وفي الدعاء يشير بالمسبحة كما رواه الترمذي وصححه، أنه إذا دعا أشار بالمسبحة إلى أعلى. ثم قال: وسنة أمر الخطيب من دخل، يعني إذا دخل داخل إلى المسجد والخطيب يخطب فإنه يشرع أن يأمره بفعل ركعتين حيث لم يصل، يعني إذا دخل وجلس فعلى الخطيب أن ينبه هذا الداخل أن يصلي ركعتين خفيفتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يخطب إذ دخل رجل من الصحابة رضي الله عنهم فجلس فقال: يا فلان أصليت ركعتين؟ قال: لا. قال: قم فصلي ركعتين وتجوز فيهما. ثم قال: وصلي ركعتين بعد الخطبة، يعني الجمعة، صلاة الجمعة تكون بعد الخطبة جهرا كفعل من أتى بالشرعة، يعني يجهر فيهما بالقراءة، فيقرأ الفاتحة وسورة بعدها، يقرأ بالأعلى وهل أتاك أو بجمعة وما يليها قد رووا. إما أن يقرأ في صلاة الجمعة بالأعلى في الركعة الأولى وبالغاشية في الركعة الثانية، أو يقرأ في الأولى بسورة الجمعة ويقرأ في الثانية بسورة المنافقون، هذا وارد وهذا وارد. وقال: ومن يكن أخراهما قد أدرك، يعني آخر الركعتين أدرك الركعة الثانية، ومن يكن أخراهما قد أدرك فليضف الأخرى وعد مدركا، يعني من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الجمعة، ومن فاتته الركعة الثانية من الجمعة فقد فاتته الجمعة كليا ووجب عليه أن يصليها ظهرا. ما إذا فاتته بالكلية فإنه لم يدرك الجمعة، وهذا دليل على أن من أدرك الركعة، أدرك الإمام راكعا فقد أدرك الركعة، أن الصلاة تدرك بركعة، فيكون من أدرك ركعة من الجمعة يضيف إليها أخرى ويكون مدركا للجمعة، ومن لم يدرك الركعة الأخيرة خلف الله عليه وجب عليه أن يصليها ظهرا. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.
السلام عليكم. جزاكم الله خيرا.